تفضل.
قال أبيه رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وفي من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتى وعده.
أحسنت، بدأ بهذه المقدمة، فبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه جادة أهل العلم حينما يبدأون كتبهم سواء كانت منثورة أو منظومة، وهذا اقتداء بكتاب الله الذي هو القرآن الكريم، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، وفيها استعانة بالله تبارك وتعالى والثناء عليه جل وعلا. والبيقونية بدأها رحمه الله بهذين البيتين، ولم يطل في المقدمة لأنها مختصرة، فناسبت هذه المقدمة اختصار هذا المتن. ثم قال: وذي، ذي اسم إشارة مثل هذه، وهو مبتدأ وخبره عدة، وقول أقسام الحديث يعني علوم الحديث، وعبر هنا بالحديث. وما هو الحديث؟ الحديث يقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة، كل هذا يسمى حديث، كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له أو فعلاً أو تقريراً أو صفة. وبعضهم يقول صفة خلقية أو خلقية حتى يدخل فيها الشمائل، يعني كل ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام يصدق عليه أنه ماذا؟ حديث. والخبر، ما هو الخبر وما هو الأثر؟ هذه الإطلاقات لا بد من معرفتها. فالخبر يطلق ويراد به ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول يطلق الخبر ويراد به الحديث، يعني أنه مرادف للحديث، يطلق الخبر ويراد به الحديث، هذا الإطلاق الأول. والثاني يطلق الخبر ويراد به ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ماذا؟ ما جاء عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم. وثالثا أو الإطلاق الثالث أن الخبر أعم، فكل حديث خبر من غير عكس، وليس كل خبر، كل الخبر أعم، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث. وأما الأثر فهو ما أضيف إلى الصحابي ومن دونه، فأقوال الصحابة والتابعين وما نقل عنهم تسمى آثار ويسمى أثر. إذن المقصود بأقسام الحديث هنا هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما نقل عن الصحابي أو التابعي فهذا يدخل تبعا كالحديث الموقوف والمقطوع مما سنعرفه إن شاء الله. قال: وكل واحد أتى، بعض النسخ مكتوب وحد وبعضها وعده، والمعنى واحد، أنهم أن أهل العلم حدوا هذه العلوم، يعني عرفوها، ذكروا حدودها وتعريفاتها، أو عدوها وذكروا عددها. تفضل.
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسلامه ولم يشد أو يعد، يرويه عبد الله محدثه معتمد في ضبطه ونقله.
بدأ بالحديث الصحيح، وهكذا بدأ ابن الصلاح في مقدمته، والناس تبع لابن الصلاح في الحقيقة، كل من جاء بعد ابن الصلاح في الغالب مشى على ترتيبه رحمه الله. وأراد الناظم رحمه الله هنا أن يبين حد الحديث الصحيح بشروطه، وشروطه خمسة فذكرها. وهي: أولاً قال ما اتصل، يعني اتصال السند، واتصال السند يخرج ماذا؟ انقطاع السند، والأحاديث المنقطعة الأسانيد هي الحديث المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق مما سنعرفه إن شاء الله من أنواع الحديث الضعيف. إذن ما اتصل يعني اتصال السند. قال إسناده ولم يشذ أو يعل، لم يشذ هذا شرط انتفاء الشذوذ فيخرج الحديث الشاذ والمنكر، أو يعل هذا شرط انتفاء العلة يخرج المعلل والمضطرب والمقلوب والمدرج وغيرها من الحديث التي سنعرفها إن شاء الله. قال يرويه عدل، هذا شرط العدالة. وما هي العدالة؟ العدالة في الحقيقة هي سلوك يسلكه الإنسان فيلازم التقوى ويبتعد عن خوارم المروءة فيجتنب فيبتعد الأعمال السيئة فلا يكون فاسقا. إذن الفاسق، رواية الفاسق هذه تخرج من كلمة العدالة، ليس عدلا فاسقا، أو رواية المبتدع أو المتهم بالكذب أو الكذاب، كل هذه يخرجها قوله عدل، يخرجها قوله عدل. قال ضابط، الضبط هنا ما المقصود به؟ مقصود الحفظ. الحفظ ينقسم إلى قسمين، حفظ كتاب وحفظ صدر. فبعض الأئمة الحفاظ يروون من كتب ضبطوها وحفظوها ولا تصلها أيدي التصرف والتحريف، وبعضهم يروي من حفظ وحفظ قوي جدا فلا يهم ولا يخطئ إلا نادرا، فهذا ضابط يسمى ضابط. إذن شروط الحديث الصحيح خمسة وكما هي موجودة عندكم في الشرح: الأول العدالة، الثاني تمام الضبط، الثالث اتصال السند، الرابع انتفاء الشذوذ، الخامس انتفاء العلم. يكفيكم هذا في مثل هذا المتن أن تحفظوا هذه الشروط تفهموا معنى. هناك تفاصيل كثيرة تؤخذ في كتب أوسع إن شاء الله. طبعا هذه الشروط حينما يذكرون العدالة وغيرها هذه زائدة على الإسلام والبلوغ والعقل، فرواية الكافر لا تقبل، ورواية المجنون لا تقبل، ورواية ماذا غيرهم أيضا لا تقبل. وهناك تفاصيل بالنسبة للصبي فيما تحمله وهو صغير ثم رواه وهو كبير، إن شاء الله تأخذونها في كتب أوسع بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الشروط شروط الحديث الصحيح الخمس. طبعا العلماء حينما يذكرون الحديث الصحيح هو يذكرونه تحت الحديث المقبول، لأن الحديث مقبول ومردود، فالحديث ينقسم إلى مقبول ومردود. المقبول ما هو؟ الصحيح والحسن. الصحيح ينقسم إلى قسم: صحيح لذاتي وصحيح لغيري، والحسن أيضا لذاتي ولغيري. ما معنى لذاتي؟ لذاتي اجتمعت فيه هذه الشروط فصار صحيح، لغيره صحيح لغيره هو الحديث الحسن لكن تعددت طرقه فارتقى من كونه حسن لذاته فأصبح حسن لغيره، فهو حديث حسن لذاته انطبقت عليه شروط الحديث الحسن التي سنعرفها، لكن لما جاءه طريق آخر ارتقى بذلك الطريق فسمي صحيح لغيره من أجل مجيء ذلك الطريق، فهذا الحسن الصحيح لغيره. الحسن لذاته انطبقت عليه شروط الحسن لذاته، الحسن لغيره هو في الحقيقة ضعيف لكن ضعف ليس شديدا فارتقى من كونه تعددت طرقه فارتقى من كونه ضعيفا إلى كونه ماذا؟ حسنا لغيره. ستعرفون هذا إن شاء الله. هذا باختصار ما يتعلق ب الحديث ماذا؟ الصحيح. اقرأ تفضل.
قال والحسن معروف قد غلت رجاله لا صحيح اشتراه.
الآن ما هو تعريف الحديث الحسن؟ الحديث الحسن نفس شروط الحديث الصحيح، لكن تخلف شرط واحد وهو تمام الضبط. تمام الضبط. الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح هو أن الضبط هناك تام وهنا خفيف، فلذلك يعرفون الحديث الحسن يقولون ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. خفيف الضبط نزل من رتبة، يعني الراوي نزل من رتبة تام الضبط والثقة والحافظ إلى الصدوق. يقولون الصدوق، رواية الصدوق حسن. نضرب مثال يتضح إن شاء الله. الآن تام الضبط روايته ما فيها أخطأ، ممكن يخطئ مرة ومرتين، والخطأ مرة ومرتين أو حتى عشرة هذا قليل جدا، لا يخلو إنسان من الخطأ. لكن إذا صارت أخطاؤه 30% هنا يكون صدوق، لأن هذا عنده يقولون أغلاط سيء الحفظ في حفظه شيء، هكذا عندهم ألفاظ في الجرح يذكرونها، وهذا من دقتهم ومن شدة عنايتهم للسنة. فهذا روايته بمفرده يقولون حديثه حسن، لأنه قد يخطئ، وخطأه وإن كان أقل من روايته الصحيحة إلا أن عنده أخطأ، تقريبا 30% من حديثه أخطأ. لو كان أخطأه 60% هذا ضعيف، يسمونه ضعيف ومتروك هكذا. ولذلك الثقة حديثه صحيح، هذا ابتداء يعني، وإلا هناك تفاصيل، لكن ابتداء الثقة حديثه صحيح. الصدوق اعرفوا هذه، الصدوق حديثه حسن. المتروك أو الضعيف حديثه ضعيف. الكذاب حديثه موضوع. واضح؟ فهذا هو باختصار ما يتعلق بالحديث الحسن. إذا ما الفرق بين الحديث الحسن والصحيح؟ هو أن الحسن راويه خفيف الضبط، خفيف الضبط. وكلمة الحديث الحسن اشتهر بها من أكثر من اشتهر بالحسن؟ الترمذي رحمه الله، دائما يقول حديث حسن حسن صحيح وهكذا. وبالنسبة لألفاظ الترمذي رحمه الله، فإنه رحمه الله تعالى ألفاظه هي محل بحث مستقل عند أهل العلم، لأنه تارة يقول حديث حسن صحيح، وتارة حديث حسن غريب، وله ألفاظ وقف معها أهل العلم. أنتم اعرفوا باختصار ما يتعلق بالحديث الحسن، هذا هو ماذا الحديث الحسن، وقد يكون حسن لذاته وحسن لغيره، يعني ضعيف لكنه ارتقى، تعددت طرقه فارتقى إلى الحسن. هنا مسألة قبل أن ننتقل، وهي مسألة أن العلماء يتشددون في أحاديث الأحكام والعقائد أكثر من أحاديث ماذا؟ فضائل الأعمال. وروي عن جماعة كثيرة من أهل العلم أنهم يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال. أنا لا أريد أن أتطرق إلى الراجح أو إلى أدلتهم في هذا، لكن يعني من أشهر من ذكر هذه المسألة المنذري في مقدمة كتابه الترغيب والترهيب، وذكر شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ألا يكون ضعفه شديدا، وألا يعارض أدلة من الكتاب والسنة. المقصود هو أن قبولهم لأحاديث فضائل الأعمال الضعيفة هو في الترغيب، ليس في طاعة وعبادة جديدة. لا يبنون على حديث ضعيف حكما جديدا، وإنما مثلا الصدقة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، لكن وردت بعض الأحاديث الضعيفة التي فيها ترغيب في الصدقة لم تأتي بحكم جديد، فيلحقونها يذكرونها على سبيل ماذا؟ الاستئناس والاعتضاد والترغيب. واضح؟ لا يبنون حكما حتى في فضائل الأعمال، لا يبنون حكما على وجه التأسيس على حديث ماذا؟ ضعيف. نعم تفضل.
قال: وكل ما عرف بالمجد فهو ضعيف وهو أقسامك.
يعني كل ما لم تتوفر فيه شروط الحديث المقبول، المقبول ما هو؟ صحيح وحسن. كل ما لم تتوفر فيه شروط الحديث المقبول الصحيح والحسن فهو الضعيف. وأكثر مباحث مصطلح الحديث متعلقة بالضعيف، أكثر مسائل ومباحث مصطلح الحديث متعلقة بالحديث الضعيف، لأن أقسامه كثيرة جدا. ولذلك قال: وهو أقساما كثر، يعني منه ما هو متعلق بالسند كالمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس، ومنه ما هو متعلق بالمتن كالمعل والمدرج، ومنه ما هو متعلق بالمتن والإسناد كالمضطرب، ومنه ما يتعلق بالرجال. سنعرف إن شاء الله. إذن الحديث الضعيف هو ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح والحسن، يعني شرط العدالة، شرط الضبط، اتصال السند، انتفاء العلة والشذوذ. واضح؟ فهذه كلها غير متوفرة أو بعضها في الحديث الضعيف. تفضل.
والمسند المتصل بإسناده قويه حتى انقضى ولم يبد.
هذا في المنظومة كان متأخر، صح؟ البيت هذا. طيب، الشيخ رتب الأبيات على نسق ليجمع المواضيع كل مبحث في محله المناسب. قال: والمسند، المسند يطلق ويوصف على يطلق على الحديث ويوصف بكونه مسند، وهذا علم من علوم الحديث، سمى الحديث المسند. ما هو المسند؟ المسند هو ما اجتمع فيه أمران: الأول اتصال السند، والثاني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اتصل سنده وأضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ مسند، الحديث مسند. لكن الحديث المتصل، سيأتينا الحديث المتصل أعم، لأنه قد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يضاف إلى صحابي، وقد يضاف إلى تابعي. واضح؟ ففرق بين المسند والمتصل، المتصل أعم من المسند. سيأتينا بيت متعلق بالحديث المتصل. قال: والمسند المتصل الإسناد من هذا الاتصال راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني لم ينقطع، فهو مضاف. الشطر الثاني يبين، الشطر الثاني يبين القيد الثاني والشرط الثاني، وهو إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وكل ما غلك إجابه على وضده ذاك الذي قد نزل.
هذا البيت اشتمل على علمين: العالي والنازل، أو حديثين: الحديث العالي والحديث النازل. الحديث العالي ما قلت فيه الوسائط بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الثلاثيات. طبعا الراوي لا يحسن، يعني مثل البخاري، الإمام البخاري، أصحاب الكتب، إذا أردنا أن نعد أسانيد البخاري ما نعد البخاري، ولا يعني لا تعد طبقة البخاري ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينهما هو الذي يعد. هناك ثلاثيات البخاري، يعني ليس بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث رجال، وجود ثلاثة بين المصنف. وهذا ما فائدته إذا قل الرجال؟ إذا قل الرجال كان أقرب إلى الصحة وأبعد عن الخطأ. فالإسناد العالي هذا فائدة، يكون أقرب إلى الصحة وأبعد عن الخطأ في الحديث. وضده النازل وهو ما كثرت فيه الوسائط، قد يكون حديث تساعي 9 أو 10. نعم، وطلب العلو في الإسناد هذا يعني سنة وجادة عند أهل العلم وعند المحدثين على وجه الخصوص، يطلبون في علو الإسناد. تفضل.
وما أضيف للنفي موصول، وما للذات والمفعول، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل
الشيخ هنا مثل ما ذكرنا لكم رتب الأبيات، فقوله وما أضفت إلى أصحابي من قول وفعل فهو موقوف زك، هذا كان متأخر وقدمه هنا من أجل أن يجمع بين هذه الأقسام الثلاثة. ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ هي أقسام الحديث باعتبار منتهى، يقسمون الحديث باعتبار منتهى إلى أقسام ثلاثة: مرفوع وموقوف ومقطوع. هذه أقسام الحديث باعتبار منتهى. فالمرفوع ينتهي إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعي، كقول الحسن البصري، قول سعيد بن جبير، قول الشعبي، قول التابعي سعيد المسيب. أقوالهم كثيرة في كتب التفسير، أقوالهم هذه تسمى حديث مقطوع. طبعاً الموقوف والمقطوع والمرفوع سواء قولاً أو فعلاً، حتى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل ماذا؟ الحديث المرفوع. واضح الآن؟ المرفوع والمقطوع والموقوف. طيب، سألكم سؤال: الحديث القدسي من أي الأنواع؟ مرفوع. لماذا؟ ما هو الحديث القدسي؟ أحسنت، هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب. أحسنت. فالحديث القدسي هو أصلا من الأحاديث المرفوعة، وقد صنف فيه علماء وسموه هذه الأسماء: الحديث القدسي، وبعضهم سماه الإلهي، الحديث الإلهي، وبعضهم سماه الحديث الرباني، وهذا موجود في كلام ابن حجر وابن تيمية. ومن أوائل من صنف في هذا العلم أو هذه الأحاديث، جمعها في مجلدين مطبوعة، ابن طاهر الشحامي، موجود كتاب مطبوع طبعا قديم وحديث. وغيره من أهل العلم صنفوا فيها الحديث ماذا؟ القدسي، ويسمونها أيضا ماذا؟ الحديث، حديث إلهي وحديث رباني، يسمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله. قال الله تعالى: يا عبادي، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، قال الله تعالى هكذا. الحديث القدسي، نحن ذكرنا لكم خطيب بغدادي، ابن الصلاح، ابن حجر، صح؟ كلهم لا يذكرونه في علوم الحديث كقسم مستقل. لماذا؟ ولا يعرفونه، قد يشيرون إليه في بعض الشروح. لماذا؟ لأنه هو مثل ما قلت ماذا؟ هو أصلا من الحديث المرفوع. وأول من عرفه ويعني ذكره على وجه التقعيد والتأسيس والتفصيل والتقسيم هو ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين نووي، وفرق بينه وبين القرآن الكريم وبينه وبين الحديث النبوي. هو ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين نووي، وتبعه في ذلك القاسمي في أعلام الحديث، مو أعلام الحديث، قواعد التحديث، كتابه معروف. وثم بعد ذلك تبع القاسمي كثير من العلماء المعاصرين، إذا جاءوا إلى الحديث القدسي أخذوا يفرقون بينه وبين الحديث النبوي والقرآن الكريم. نعم، وإلا في الأصل كتب علوم الحديث لا تجدون فيها التفريق بين حديث القدسي والحديث النبوي. قال: فهو موقوف زك، زك يعني عرف وعلم. نعم.
وباعتبار وقوف روايته فقل قريب ما روى غيره عزيز الروح.
أحسن. في مسألة بس قبل أن ننتقل إلى هذا البيت الجديد، وهي مسألة المرفوع حكمه. المرفوع حكمه، الصحابي قد يذكر حكما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتكلم بأمر لا يكون إلا عن طريق وحي، فهذا يقولون ماذا؟ أنه مرفوع حكم. فالصحابي إذا تكلم بكلام شرعي أو بحكم شرعي أو بأمر لا يأتي إلا عن طريق الوحي فيقال ماذا؟ موقوف ماذا؟ حكما. على سبيل المثال يقول: كنا نفعل كذا ولا ننهى عن هذا، دل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وباعتبار طرق الرواية فقل غريب ما روى راو فقط. هنا بدأ بأقسام الحديث باعتبار تعدد الطرق، أقسام الحديث باعتبار تعدد الطرق. فالحديث باعتبار تعدد الطرق ينقسم أولاً إلى قسمين: متواتر وآحاد. ثم الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. فقال: وباعتبار طرق الرواية يعني تعدد الطرق فقل غريب ما روى راو فقط. الغريب هو الذي ماذا؟ الغريب هو الذي يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد، يعني لا يلزم أن يكون الغريب في جميع طبقات السند، يكفي طبقة الصحابي مثلا أو طبقة التابعي أو تابع التابعي، هكذا يكفي في طبقة واحدة يكفي، فيصدق عليه ماذا؟ أنه حديث غريب. وأشهر مثال للحديث الغريب، طبعا هذا الحديث الغريب هو الفرد، سيأتي معنا الفرد لأن هناك شيء يسمى الغريب النسبي سيأتي معنا، هذا الغريب هو الفرد. وأشهر مثال له هو أول حديث في صحيح البخاري الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا لم يتفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد عن روايته عن عمر علقمة، وتفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد يحيى بن سعيد القطان، ثم بعد يحيى بن سعيد القطان تعددت واشتهرت رواية هذا الحديث. ثم قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني أن الحديث العزيز هو أن ينفرد راويان من طبقة واحدة بالرواية عن شيخ، لا يروي في طبقته غير راوي واحد. والمشهور ثلاثة فأكثر، المشهور ماذا؟ ثلاثة فأكثر، يعني يرويه في طبقة من الطبقات ثلاثة رواه فما فوق، فيسمى حديث مشهور. هذا الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. تفضل.
قال: والفضل ما ميزه بثقته أو جديد أو قصر على روايته.
الغريب اللي تقدم معنا هو الفرد المطلق، يسمى الفرد المطلق. أما الفرد هذا الذي ذكره الآن فهو الفرد النسبي أو الغريب النسبي. لماذا نسبي؟ بالنسبة إلى، يعني هو غريب بالنسبة إلى راوي الذي هو الثقة، بالنسبة لأبي هريرة غريب بالنسبة لرواية أبي هريرة، لكن قد يكون مشهور أو عزيز أو أيضا متواتر عن رواية مثلا ابن عباس مثلا، هكذا، أو جمع يعني أهل بلد معين، أو قصر يعني على راو معين على روايته. دخل الأذان خلاص نقف على هذا البيت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.